نبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم معنا في المحاضرة السابقة أن لمواجهة الأخطاء التي تصدر من الولد طريقين، طريق إيجابي وطريق سلبي. الطريق السلبي عنوانه الأبرز هو الضرب، وتحدثت البارحة أن الضرب بالأصل هو في دائرة المنع، وإنما الضرب هو حالة استثنائية بشروط محددة، ولكن هناك علاجات ممكن أن ندخل فيها في تربية الأبناء. وهي العلاجات إذا بتما بتلاحظوا بعد قليل أن هاي العلاجات منها ما يواجه ويحل بعض المشاكل التي حصلت فعلا، ومنها ما يمنع وقوع مشاكل في المستقبل. لذلك عنوان محاضرة اليوم هو العلاج الإيجابي لمعالجة الأخطاء في هذه المرحلة، لأنه بعدنا نمشي ونسير ضمن مرحلة الولد سيد سبع وعبد سبع ووزير سبع، بعد مرحلة الثانية، المرحلة الثانية، مرحلة السبع سنوات الثانية. فكيف نعالج الأخطاء بالعلاج الإيجابي؟ في ثلاث أمور هي أساسية في معالجة الأخطاء. هذه الأمور هي التالية: الأمر الأول هو عبارة عن الاستفادة من الرصيد العاطفي. الاستفادة من الرصيد العاطفي، سابقا تحدثت وأكدت أنه أول سبع سنوات مفروض الأم والأب ولا سيما الأم أن تملأ حياة الولد بالغذاء العاطفي، وأنه يحتاج كثيرا إلى هذا الغذاء العاطفي. فإذا أحسنت الأم وأحسن الأب هذا الإطعام المعنوي للعاطفة، هذا الإشراب المعنوي للعاطفة، فإنه سيستفيد منه هنا في العلاج. لأنه إذا بتلاحظوا أن الولد إذا كان يحب أمه، يحب أباه حبا كبيرا، ويعيش هذه العاطفة الكبيرة، بتصير عنده النظرة التي هي نظرة عدم رضا تؤثر في نفسه. لما أمه تقول له ما عاد بدي أحكي معك، بيأثر في نفسه بدون ما تقوم بفعل سلبي، بدون ما تضربه. يعني يكفي أنه هي تظهر له أنه هي منزعجة منه، انزعاجها يؤذيه إذا كانت قد أحسنت التربية وفيه تلك القابليات. انزعاج الأم يؤذي الولد وبصير يمنع أنه خلص أنا ما عاد بدي زعلك. هذا هو الرصيد العاطفي، وهذا الرصيد العاطفي ورد عندنا في جملة من الروايات التي تتحدث عنه. بيجي واحد عند أحد أمتنا سلام الله تعالى عليه يشكو ولده أنه كيف بدي عالجه، شو بدي أعمله. بيقول له الإمام عليه السلام لا تضربه، يعني بالأول الضرب لا. طب شو العلاج؟ بيقول له وهجره ولا تطل، وهجره ولا تطل. اهجره، اهجره يعني استخدم رصيدك العاطفي. هاي اهجره، اهجره هو استخدام للرصيد العاطفي. لأنه أنت لما تهجره بطل تحكي معه، فستؤثر فيه لأنك تنزوي عنه عاطفيا وهو منشد إليك عاطفيا. ولا تطل لأنه طبيعة طول المدة يؤدي إلى الجفاء، طول المدة بيؤدي إلى الجفاء وإلى قساوة القلب. ولكن يمكن أن تستخدم هذا الرصيد العاطفي في هذه الفترة. فإذا الحل الأول الأساس هو عبارة عن الرصيد العاطفي. ما بدي فوت بتفاصيل الرصيد العاطفي لأنه حكيت عنه بشكل مركز سابقا. الحل الثاني هو الإشراك في حل المشكلة. الحل الثاني هو الإشراك في حل المشكلة. شو يعني الإشراك في حل المشكلة؟ هذه طريقة مجربة بدراسات حديثة، إنه إذا كان في مشكلة عند الولد ونحن بدنا نعالجها، خلينا بطريقة علاجها ندخله هو بحلها للمشكلة، يعني خليه هو جزء من الحل، مش أن نفرض عليه قوانين من الأعلى، لأنه طبيعة الإنسان إذا دخل هو بصياغة الحل فإنه سيتأثر تأثرا إيجابيا بالنسبة لحل المشكلة، بينما إذا شعر أنه هذه قوانين عم تسقط عليه من فوق من القيادة العليا فما بيتأثر فيها مثل إذا هو بده يدخل بالحل. فلذلك في طريقة مجربة هي أنه إذا صار في مشكلة خلينا نحن نجرب نحل المشكلة. هلأ توزعت عليكم قبل شوي أوراق تحتوي على بعض القصص في حل المشكلة، يعني هذه قصص واقعية موجودة بكتب حديثة، أنه مثلا إحدى الأمهات تتحدث عن ولدها أنه هو عنيد جدا ولا يتعاطى مع القضايا إلا بلغة العقاب، يعني الرد بيكون على ما يفعله هو العقاب. بيقول أنه عنده مشكلة كان هو بيرتكبها، أنه حد بيتهم في شارع في سيارات، فكان بكل عناد يذهب ويقطع هذا الشارع فيهلع قلب أمه عليه، لأنه بينزل هو من البيت وبيقطع الشارع بتيجي السيارة تصدمه، فهي استخدمت معه عدة وسائل لتمنعه أنه يقطع الشارع. من ضمن الوسائل اللي استخدمتها أنه ممنوع تطلع على الدراجة، ممنوع تحضر تلفزيون، بطل تعطيه خارجية، يعني استعملت وسائل هي وسائل منع، ما كان ينفع، ممنوع ممنوع، وضل يروح يقطع الشارع. آخر شيء إجا على فكرة هاي التجربة، قعدته قالت له أنه أنت عم تقطع الشارع بدون ما تسأل حدا، مزبوط؟ قال لأ، عم تحكي معه بالمشكلة. فقالت له أنه أنا قلق عليك، أنه ممكن أنه تيجي سيارة تصدم فيك، هذه بتعملنا مشكلة، شو رأيك تفكر أنت بالحل وعشي منعد أنه ياكو بيك، في عنا مشكلة أنا معاني منها وهذه بتسبب خطر عليك، فكر لنا بالحل وعشية بيجتمع أنا وياك وبيك ومنشوف شو بنحلها. هذا الولد راح صار يفكر، إجا البي فهمته الأم أنه بس عاد اسمع له، قعدوا بالليل، قام مباشرة هو قال أنا عندي حل للمشكلة. شو حلك للمشكلة؟ بيقول كل ليلة لما يجي بي من الشغل بياخد بإيدي وبيقطعني الطريق، بيدربني كيف بيقطع الطريق تدريب، فبيضل يدربني، لما أكبر بعد كم شهر مثلا بكبر ساعتها بصير بقطع على وحده، هو بصير يدربني انه كيف بتطلع على الإشارات وكيف بتطلع، ما هو بيعرف انه هالمعلومات صار، بس هو مشكلته انه عم بيعند يقطع، انه بيدربني كيف بتطلع على الإشارات وعلى السيارات وساعتها بقطع. بعد شوي بعد فترة بصير بقطع على حاله. قالوا له هذه حل المشكلة، هل الإشراك في حل المشكلة، انه خلي الولد يفكر، خلي الولد يفكر ب طريقة يشعر نفسه بأنه شريك في حل المشكلة. هاي الحل المشكلة هذه طريقة مجربة مدروسة وضع لها خطوات بدي أذكرها. خطوات الإشراك في الحل في حل المشكلة، هذا بيناسب أول هاي المرحلة حتى قبلها بشوي، يعني 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين بناسب هذا العمر، عمر من هالمرحلة يعني. طبعا هلأ لما يكبر المسألة بتصير أحسن، يعني بصير بيفهم أكتر، بصير يشترك بحل المشكلة أكتر، وطبعا بصير هاي كمان من نمين، إحنا من نميه بمسألة الحل. أول شيء بحل المشكلة، بإشراكه بحل المشكلة، أول شيء أول خطوة هي إنه نكون هادئين، الهدوء وعدم الانفعال. ما في أصلا واحد يوصل لنتيجة وهو منفعل. فأول مسألة بده يكون في هدوء عدم انفعال حتى نشوف كيف بدنا نشاركه بالقضية. اثنان، الحديث عن مشاعر الولد. حديث عن مشاعر الولد كيف يعني؟ يعني مثلا في مشكلة، هيدا افترضنا متعود انه يقطع الشارع، متعود انه يضرب خيه بالبيت، متعود يضله يضرب ابن الجيران، متعود يضله يخرطش على الحيطان، متعود مشكلة، عنده مشكلة، نجيبه نقول له بس انه انت شو شعورك لما تعمل هالشغلة، انت شو بتحس؟ قصدي خلي يعبر هو عن انفعالاته عن شعوره، انه انت لما تعمل هالشغلة شو بتشعر، انه انت لما تعمل هالشغلة بتشعر انه خطأ ولا صح. هلا يمكن ما يحكي، يمكن قل له انه انت لما تيجي على البيت وتعلق انت وخيك، تعلق انت واختك، لما تروح تتشاجر انت قد الجيران، لما تحمل الألم وتروح تصير تخربش على الحيطان، لما انت شو بتشعر. يمكن هو ما يجاوب، منساعده نحنا بالكلام، منساعده انه انت يعني بتشعرها هيدي انه مش خطأ، يمكن يقول ايه، بس يمكن ما يعبر هو بالبداية انه انت عندك ايه هذا صح، بيقول لا، يعني عندك ايه خطأ، ايه يعني خليه يعترف اول شيء انه هذا غلط، لانه قد يكون هو التفته مش معترف انه غلط، قد معتبرها صح. فاهم شيء نحنا نحكي معه بس حتى هو بطريقة هادئة، مش بطريقة يقول ايه هو مش مقتنع، بطريقة هادئة هو يعبر عن شعوره انه هو بينظر لأنه هيدي خطأ. جيد جدا. ثلاثة، الإفصاح عن مشاعرك. أنت بتعبري له أنه بتعرف أنت لما تخربش على الحياة، لما تحمل ألم تجاه الحياة، لما تضرب خيك، أنه أنا بتضايق كتير وأنا بضطرب وعم صير عصبية. يعني أنت شعورك أنت، ما هو في عاطفي سابقا كمان ما بيتأثر فيهن هالكلمات، أنه أنا عندي مشكلة، انت عم تشوفها خطا، انا يا ابني عندي مشكله لما تعمل هالشغله هاي، انا عم بصير عصبيه، انا عم بتوتر، انا عم في كتير امور مش عم بعملها. هذه قصه الافصاح عن المشاعر. طيب هلا عرفنا مشاعره، انت عرفتي مشاعره وافصحتي له عن مشاعرك بكل هدوء، شو الخطوه هلا؟ انه هاي المشكله تحددت، هو اقر انه خطأ، وانت قلتي له انه هيدي بتسبب عندي مشكلة 1 2 3، هلأ بتقلي له انه نحنا بدنا نعمل حل، لا فكر لي بحل، فكر لي وبعدين بنقعد على رواق. يمكن مرات انه دغري هو بيطلع حل مثلا عنده. هلأ في خطوة باثناء الحل، انه هلأ هو قد يطلع عنده بعض الحلول ما بتقبليها، مش منطقية كتير، هون بده يصير في شوية نقاش هادئ بهاي الحلول عمليا لما تحدد المشكلة. يعني مثلا هون في القصة الثانية، انه معلمة المدرسة اتصلت بالام قالت لها انه هيدا ابنك ما عم يحفظ جدول الضرب، عنده مشكلة، ضل يسمع له اياه ومش حافظه من رقم كذا الى صاعد. هلا ضايقت الام ونكرزت، اجا الابن قعد عم تحكي معه بالموضوع، انفعل هو، قال لها ايه ما مثلا رامي رفيقي ضربني وجيت انا ضربته، عم يحكي هلا عن شيء قصه ثانيه هلا هو، بس هي عم تحكي عن جدول ضرب، هو حكاها عن رفيقه انه ضربني وضربته، فما عادش فهمت منيح، ما عادش توجهت منيح. طيب حكت معه انه طيب افترضنا بتمشي معه بنفس الاسلوب، انه طيب انت صح، هلا انت بالمدرسه كلهم حافظين جدول ضرب وانت مش حافظه، مش خطا انه انت ما تكون حافظ جدول ضرب؟ بدي اقول اه. طيب انا ما بتاثرش لما معلمتك تتصل فيي وتقول لي انه ابنك بيفهمش، انه ابنك بيفهم شو بدري شو كذا، وهذه المساله بتاثر فيي وانا بحبك وانا كذا، شو الحل؟ شو الحل؟ يمكن يطلع معه هو حل، شو يطلع معه حل؟ يمكن يطلع معه حل انه ايه خلص مثلا معاش عيده، بس هيك، هذا مش حل معاش عيده. هلا عم بحكي انه تحديد الافكار المقبوله التي يراد تطبيقها. ورد الأفكار غير المقبولة بهدوء، مثل أن تقول له ما أظن أني مرتاحة بهذه الفكرة لأن كذا، مثلا أنه إيه معاش عيدة. هلأ إيه معاش عيدة يعني شو يعني؟ ما بتحل مشكلة، هذا وعد. يمكن يطلع معه فكرة ثانية، طب خلي المعلم تفصلني عن رامي، أتقعدني قريب مطرح ومطرح. ها هلأ فات بالحل، أنه في مشكلة كان هو رفيقه، في مشكلة هو رفيقه، ما منيح نحن الولد نعوده أنه يحكي شو بيصير معه. ياما في أهل نتيجة أنه الولد ما بيحكي معهم أدت المسألة لسلبيات. أنا بعرف أحد الإخوان من زملائنا عنده ابنه عم يتأخر بالمدرسة، هذه شغلة مش خطأ بالمعنى اللي عم نحكي فيه، عم يتأخر بالمدرسة. بعد سنتين اكتشف أنه عنده مشكلة بالسمع، مش عم يسمع، ما عم بيقول، كان عنده مشكلة بالسمع ومعدينه آخر شيء، ما عم يسمع منيح. طلع المسألة مش ذهنية، أنه ذهنيته مش منيحة، بس هذا ما كان منتبه له سنتين، يعني بعد سنتين قطع سنتين، صار عنده مشكلة هلأ أنه هو أقل من مستوى صفه، يعني واجه مشكلة. أزي من المهم نحن نفتح حوار مع أولادنا، يعني هذا الحوار بتربيتنا نحن مشكلة، أنه مرات ما عم نفتح حوار مع أولادنا، أنه نحن الآمر وهو المأمور، افعل قم اذهب تعا، ما مش هيك التربية عمليا. فلذلك هلأ عم نحكي معه، طلعت المشكلة قصة هو وابنه رامي، جيد جدا. يمكن تطلع المشكلة الثانية انه ما عم يحفظ جدول ضرب، انه عم يضلوا يقضيها باللعب بالجيم بالكذا، في شيء مشكلة ثانية بده يحدد الواحد مشكلة، انه طيب شو المشكلة. اخر شيء في شيء يحصل له سبب، هذا السبب وين مفروض واحد يفتش عليه حتى يوصل. عرفنا شو المشكلة، حددناها بشكل هادئ. الخطوة السادسة مواصلة العمل لتنفيذ الخطة، تحديد الخطوات العملية المقبولة والمسؤول عن فعلها. هيدي امه اخر شيء اخذت منه وعد انه خلص غيروا لي مكاني عن رامي، وانا بصير بنتبه وبحفظ جدول الضرب. طب هذه خلصت لحد هون؟ ما خلصت، لا، مفروض يكون في خطوة بعد. شو الخطوة بعد؟ قالت له طيب تعال نكتب رسالة للمعلمة، رسالة للمعلمة، يا بخليه هو يكتبها بيشرف عليها، يا افترضنا هو بديش يكتبها، طب انا بكتبها، بس شو بكتب لها؟ خليه هو يحكي. بكتب لها انه انا خلص بدي احفظ جدول الضرب، بوعدك بذلك، وانه بس بعدوني عن رامي، وانا بوعدك بظرف كذا انه اعمل كذا، واخر شيء تفضل وقعها. قصدي هي قصة انه خطوات عملية لحل المشكلة. هيدي الطريقة، طريقة حل المشكلة، هي طريقة عملية، إذا بتتجرب ببعض المشاكل قد تلاقي ثمار طيبة. وهون بدعي يعني قبل ما فوت بالموضوع التاني، إنه منيح نحنا بالبيوتنا واحد عنده كذا ولد، خاصة لما يوعي شوي، إنه كل فترة تعالوا نجتمع اجتماع عائلة، مؤتمر عائلة، اجتماع عائلة، يعني تعالوا شو المشاكل اللي عندكم، شو رؤيتكم للأمور، ما بدي شيء، بجيبوا ضيافة، قعدوهم بسهرة حلوة، بعد حلوة، شو نظرتك انت، حوار معهم للولاد، شو نظرتك انت لحياتك، مرتاح مش مرتاح، شو عندك مشاكل، حتى نصير في ايجاد تواصل، يعني يفتح الولد قلبه لأهله. هلا هي كيف بتصير هاي؟ انه ما بدها تكون الام عصبية وبتنفعل، او البي عصبي وبينفعل وما بيقبل الحوار مع الاولاد. يعني هذه مثلا بالتجربة بعض الاهل انه بده واحد يفوت بهالعملية هاي، حاول يعملها ببيته. لما حاول يعملها ببيته قام مثلا ابن من الابناء انتقد الام انه انت بتهينينا، انت كذا انت كذا، قام عصب اعتاله وفرط الاجتماع. ما هي ما بتصير، بتعرفش تربي، قصدي بهالحالة هاي ما بتعرفش هيك تربي عمليا. انه اذا واحد بده يوصل منيح نحنا نفتح قعدة حوار، جلسة حوار، طاولة حوار، انه مع الولاد حتى خليني يحكولنا ما بكرة. طيب اذا ما عودت الام بنتها ابنها البي ابنه بنته انه يحكي لهم، بكرة ابصر شو بيصير معهم بدون ما يحكي له، بتتأزم الامور. فلابد انه يكون في اساس وقاعدة الحوار. هاي قصة الاشراك في الحل، هاي الخطوات بتمثل إيجابية، بتمثل إيجابية بمسألة الوصول إلى النتيجة. بس هاي فتح قناة الحوار، بأكد عليه، فتح قناة الحوار مع الأبناء، هن يحكوا، خلينا نعوض عليه. يعني بتقول آخر شيء بدي اختمها، ما تفكروا إنه تربوا ولادكم بالضبط مثل ما تربيتوا ببيت أهلكم. قصدي نحن التربية السابقة ما كانت تربية عن وعي بشكل عام المجتمع، بغض النظر عن خصوصيات بعض البيوت، بس بشكل عام، بشكل عام كانت التربية تربية قانونية وحدية، مش إنه تربية فيها نوع من شعور الولد بالمشاركة. فساعتها يمكن عن قناعة يصيروا. هلا مثلا في مسائل العادي بتعملها قانون، تفتوا في مسائل العادي بتعملها قانون، هي مش قانون، العادي بتعملها قانون. يعني مثل واحد مرة بيقول أنا إذا جبت افترضنا شيء ألم وضربتك فيه، جيت أنت سكت، تاني يوم جبت الألم وضربتك فيه سكت، هيك أنا عم بضربك من راسي، تالي يوم أنا كل يوم في جلسة أنا وياك، كمان تالت يوم ضربتك، بعد سنة كل يوم عم بضربك، ضربتك، قلت لي ليش ضربتني؟ بقولك ليش عم تعترض؟ أنا بقولك ليش عم تعترض؟ ما أنا كل يوم بضربك، أنا إلي حق أضربك، بصير بتلك أنه حق أن أضربه، ما اللي بيعترض بيعترض الأول. يعني مرات في شغلات عادي بتصير مثل القانون. هلأ مثلا نحن ببيوتنا في بعض التقسيمات وبعض المسائل اللي بتصير بالبيوت تربوا عليها الأولاد كعادات. يعني هلأ مثلا بالبيت في أم، افترضنا إذا كان في بنات وصبيان، في بنت وصبيان، في بعض البيوت هلأ إنه تقسيم وتوزيع الأمور المنزلية كلها براس البنت بتصير. الصبيان عندهم هن بقاعدتهم، هن بيدرسوا بيروحوا، وهي بتدرس هن بيدرسوا، بس هن عندهم امتيازات بيكونوا انه بيروحوا بيلعبوا وهي بتكون بالمطبخ البنت. هلا هاي نتيجة شو؟ هلا قال له ما اخر شيء للولد زبط غرفتك للصبي، ما بيقبل، ما بيقبل اصلا زبط غرفته. لا ما انتوا عودتوه انه ما يزبط غرفته، ما انتوا انشأتوها، انتوا ربيتوه انه ما بيزبط غرفته. هلا وعي الواحد عم بيقول له انه زبط غرفتك، ما عادش بده يزبط غرفته. طب مين قال انه العادي هاي؟ هاي عادي هاي. مين قال انه هيك طبيعة المنزل انه البنت هي بتروح؟ يعني كلهم عم يدرسوا وكلهم مش انه عندها وقت اكتر منهم، بس هي اللي بتوضب وبتنظف وبدري شو مع امها، بينما هو لا، هو الصبيان ما بيعملوا هيك. قصدي مين قال هاي التركيبة؟ من وين جبناها هالتركيبة؟ هذه عادات بس تحولت الى قوانين او شبه قوانين بالبيوت. طب نحن اذا بنمشي بشكل منطقي انه لو من الاول نحن عمليا ما تعوا، اذا فتحنا نحن بتربي معينه وحوار مفتوح انه تعوا يا اخي نحن بالشركه بهالبيت، مش هذا البيت كله قلنا، تعوا نوزع الامور حتى يتحمل مسؤوليات. هاي قصه الفتح، فتح النقاش الحوار، حتى العمل اللي عم يعملوه يكون عمل منطلق ايضا من فهم، مش من 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 مشي بعمى، لا ببصيرة، يكون في بصيرة بالمشي. هيدي بس حول خطوات الإشراك في الحل، إنه منيح نحنا نشرك أولادنا حينما يخطئون في الحل. جربوها، هاي بلا تجربة على فكرة، شي مرة راقبوا شغلة معينة خطأ، حاولوا تعوا نعمل قعدة فكرنا فيها، منرجع منقعد مع بعض كيف ما نحلها للمسألة، لأنه إلى سبب بيكون. نحنا مرات كتير نتيجة بتنكرزنا ومنضلنا منكرزين، إنه يابا الابن سقط بالمدرسة، الابن ما عم يجيب علامات منيح، تراجع. كيف تراجعت؟ يمكن نجي نضربه وكذا، وليش تراجعت ونهدده؟ طبعا مهل شوي، خلينا نشوف بشكل دقيق انه شو سبب التراجع. قد يكون في سبب اذا عرفناه واذا حاولنا نعالجه بيتعالج، بينحل بشكل طبيعي. بس خلينا بالبداية نعرف شو هو السبب، تعا بس نفتح لنا، نفتح قلبنا عليه حتى نعرف شو هو السبب نحاول نعالجه، مش انه دغري المسألة انه بياخد منا واحد موقف ويمكن عائب ويمكن كذا، يمكن هذا نروح نعاقبه اخر شيء يطلع شو عنده مشكلة ببصره، أو يطلع عنده مشكلة بسمعه، يمكن مشكلة طبية تطلع، نحن عم نعاقبه ليش عم يتراجع. ما المفروض الواحد قبل ما يفوت بأي خطوة أنه يحدد ما هي المشكلة. هاي بالنسبة لي الإشراك في الحل. في مسألة ثالثة بدي أعرضها حول تطوير البيانات الكلامية. حاول تطوير الكلام، طبعا اليوم البحث بيشمل الكتاب كله، بس ما تفتحوا الكتاب تفتشوا عليه. حاول تطوير البيانات الكلامية. نحن في عنا أزمة بالكلام مع أبنائنا، في أزمة بيان، ما بنعرف نبين اللي بدنا إياه مع أبنائنا. في دراسات حول كيف نحن بنحكي مع أولادنا. مرات المشكلة بتصير من طريقة إيصال الفكرة، في شيء بسموه الاتصال، اتصال بشري، ويدرسوها يعني أنه أنت بدك توصل فكرة، كيف بتوصلها؟ بتوصلها بشكل صح ولا لا؟ كيف بتوصلها بشكل مؤثر؟ هلأ في دورات بيعملوها الفكرة، كيف واحد مثلا بيعبر عنها للفكرة، أو كيف واحد بيكتبها، أو بأي نمط بيعبر عنها وبيكتبها حتى تأثر عمليا. هل إحنا تعودنا ببعض الأمور أن نتصرف بها بشكل قد يكون في كثير من الحالات شكل خاطئ؟ هذه الفقرة اللي بدي أتعرض لها هي حول تغيير نمط التعبيرات، تغيير نمط البيانات. ضمن العناوين التالية بدي أعرض العناوين، وبعد ذلك بتعرض لها وحدة وحدة. العناوين هنا عبارة عن الوصف، إعطاء المعلومات، إيجاز الكلام، الإفصاح عن المشاعر، كتابة الملاحظات. هذه عناوين رح أوضحها من خلال رسومات. الوصف، لاحظوا هاي الرسومات. أنا هاي الرسومات مكتوبة بس بنمط، المكتوبة فيه نمط بيعبر عن المجتمع الغربي عادة في بعض الأفكار. فيه رجاء بس إطفاء التليفونات لأنه بتزعج جدا. اذا اول ما تيجي تطفي تليفونات مش هلا يعني، كمان يعني قصدي محضر الدرس مش ظابطه. الوصف، قلت انه هاي الرسومات شوي في بعضها بمجتمع غربي. هلا بتلاحظوا هون في بي عم يحكي مع بنته عندها كلب، هيدي لانه مجتمع غربي طبيعتهم هيك بيحكوا مع بعض. عاده هيدي البنت مفوتي الكلب على مكان الدراسي على المكتبة. هلأ كيف عم يتعاطى مع البي؟ بيقول ليش انت جبت الكلب من بريت البيت طول النهار وحطيته هون بالبيت؟ انت ما بتستحق يكون عندي كلب أليف. يعني عم بيعنفها انه ليش فوت الكلب لجوه. في طريقة بتطوير الكلمات هي طريقة الوصف. طريقة الوصف هي انه توصفيله المشكلة للولد، مش تعنفي. هلا في مشكلة وصفيله اياها، ما انت بتوصلي لنفس الغرض لنفس النتيجة. كيف واحد مثلا بفوت عند التاني بشوفه عم يشرب خمر، ليش عم تشرب خمر وعيط عليه؟ هلا هذه الطريقة العادية. في طريقة ثانية هي يقول له انه بتعرفش انه الخمر بيسكر، ولما واحد يسكر ما بيعرف شو بيعمل، ويمكن يعمل شغلات فظيعة، ويمكن يعمل كذا وبيأذي البدن، وا وا وا، والله سبحانه وتعالى حرمه وبيعاقب عليه النار. عم يوصف له هاي الوصف، هاي الوصف بدال التعنيف. فبدلا من انه يقول انه ليش انت جبت الكلب من الخارج وفوتيه للغرفه عندك وانت ما بتستحق يكون عندك كلب اليف ويعنفها، توصف له المشكله. كيف يوصف له المشكله؟ شو بيقول لها؟ بيقول لها اني شايف الكلب عم بيروح رايح جاي امام الباب. المشكله وشو عم ينزعج من البي بيكون انه الكلب بهالبيت رايح جاي رايح جاي، عم يوصف لها المشكله. هي بتنتبه انه في مشكله لتعالجها. هذه الطريقة بوصف المشكلة طريقة عادة بتأدي لنتيجة أكثر بالتربية. بعدنا بالوصف، بعد أكثر من تدريب عليها. هيدي أم هي وابنها، طبعا هلا هذا طرق بالبيانات من هني وصغار مش بس بهالمرحلة. هيدا مثلا الابن فايت على الحمام، الام عم تحكي معه انه فاتح الحنفيه وفاضت المي وهذا صار في طوفان بالبيت وليش عم تعمل هيك وعم تعنفه. بدال ما تعنفه وتقول له انه انت ما بتتصرف بمسؤوليه، انت ما بتفهم، انت ما كذا، انت ما كذا، تقول له انه شوف المي بالحوض عم بيدلدق، عم بيقترب لتحت، ما عم بيطوف الحمام. يعني توصف له المشكلة، لأنه الولد بالتربية إذا عرف شو هي المشكلة بيتحرك أكثر. إذا عرف شو هي المشكلة بيتحرك أكثر. الوصف الوراد منه أنه بالتربية بالبيانات الكلامية أنه بدل التعنيف اللفظي أن نتحدث عن وصف المشكلة. طبعا هاي المسألة بدأ تدريب، هلأ رح أذكرها أنا بشكل عام، بس هاي المسألة تخضع بشكل أساسي ل التدريب، انه يفكر الواحد انه لما بده يحكي مع اولاده يحكيهم عن المشكله، يوصف لهم المشكله حتى يفهموا هن شو السبب، حتى ما يقولوا هذا مزاج خاص، حتى ما يتعاطى على اساس انه مزاج. 2 اعطاء المعلومات. هاي اعطاء المعلومات كتير مهم. هذا ابنه بيكتب على الحيط، شو بيقول له؟ إذا بعد شوفك تكتب على حيط تاني مرة بده يضربك. على تاني خطاب بيكون هلا بكتير من البيوت، أو بيضربوا دغري أو بتضربوا دغري، أو إذا بده شوية تراجع، إذا بعد تكتب على الحيط بده يضربك. فرق ما إنه يعطيه معلومات، إنه الجدران يا بابا ما بيكتبوا عليها، بيكتبوا على ورق. الورق هو للكتابة مش الحيط للكتابة. هذه قصة إعطاء المعلومات، لأنه الولد ما بيقبل كتير الاتهام حتى من الأهل، بس يعطيه معلومة انه هلأ بيعرف حاله هو انه هو بده يكتب. يا بابا التفت، مش الجدران بيكتبوا عليها، مش الحيط بيكتبوا عليها، بيكتبوا على ورق، خود هذه ورقة واكتب عليها. هذه بتطوير البيانات الكلامية حول اعطاء المعلومات. ايضا بجو اعطاء المعلومات هون، إذا بتلاحظوا البنت والأم بالمطبخ، البنت والأم المطبخ، هلا البنت واعية هون بالمرحلة الثانية إنه شي مرة أنت ما بتفكر تساعديني، عم تقلها هيك، هذا الحكي العادي. ولا يوم أنت تفكرت شي مرة تساعديني، شو بتضلني أنا بس أشتغل وأنت تفرج علي، هذا الحكي العادي. إنه تعطي معلومات، شو المعلومات؟ المعلومات انه انت اذا هيأتي المائدة بتكوني فعلا عم تساعديني. يعني بدل ما تعنفها انه هي انت روح جيب السدر وحط عليه الاكل، بتكوني عن جد عم تساعديني بتحضير الطعام. بدل ما يصير في تعنيف بيصير في اعطاء معلومات للاولاد حتى يعرفوا شو بيترتب على الامور، حتى يفهموا المسألة انه شو منطلق الخطاب. الثالثة بدي احط لكم اياها نصها، هنشوف شو بيطلع معكم بالنص الثاني. هون الام جاية وشايفة ابنها، في عندها ابن وبنت، بتقول له مين شرب الحليب وترك الزجاجة خارج البراد. طبعا هلأ في عندها اثنين عم تخطبون، ابن وبنت. شوفوا هلأ الإشارة، شايفين إشارات؟ إشارات كل واحد عم يتهم الثاني بالإشارات. هو عم بيقول لها هي عملتها وهي عم تقول له هو عملها، مش هيك بتصير؟ هي شو قالت لهم؟ مين شرب الحليب وترك الزجاجة خارج البراد؟ هن عم يتهموا بعض. هاي شو بيأدي إذا هن اتهموا البعض؟ على الكذب. أكيد واحد منهم عم بيكذب هلأ، أكيد اثنينات الولادة واحد منهم عم بيكذب. طب مين فوتهم بالكذب؟ السؤال هي هذا، عم تتهم مين شرب الحليب وتركه، في اتهام في لغة التعنيف. شو لازم تقلن هون بإعطاء المعلومات؟ أحسنت، لازم تقلن بدل إنه مين شرب تقلن الحليب بريت البلارات بينتزع بصير حامض. هاي قصة إعطاء المعلومات، قصة إعطاء المعلومات إنه أحسن، لأنه مرات نحنا كثير من الحالات، كثير من الحالات آخر شيء بنحكي عن ولد بيكذب. بس كيف الولد بيكذب؟ بيكون نحنا بالتربية مرات عم نخليه يكذب، يعني نحنا عم نخليه شوي شوي. مثل هلا هاي بتصيرش كثير هلا. هيدا مين عمل هالشغلة؟ تعالوا اجتمعوا، انت 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 انت، كلهم بينفوا، جيبوا الاولاد كلهم على كلهم بينفوا، في واحد منهم اكيد عم يكذب، والباقيين قد يكونوا عم يستروا كمان، عم بتعلمهم انه يستروا عن المشكله. طب ليش انا بدي فوت هالفوت؟ انا بس اعطيهم معلومات انه يا اولاد 1 2 3، ما بضطرهم يكذبوا ولا اعودهم على الكذب، بنفس الوقت بوصل للي بدي اياه. من ضمن العناوين اللي بالتربية أفضل هي إيجاز المعلومات. يعني الولد عادة بحبش كتير يجي على باله كلمات كتيرة ليوصل للمطلب. إنه هلأ مثلا الكلب فايت على البيت، نكرز البي بده يطلعه من البيت، شو بيقول له مثلا؟ لقد وعدت قبل أن تأتي بالكلب أنك ستطعمه كل يوم، هذه ثالث مرة أذكرك بذلك هذا الأسبوع، وإن مرضت وتعبت من ذلك أنا وأمك نأخذ دورك، وهذا ليس عدلا أن يكون علينا الحمل كله. عادة كتير بيعملوها على فكرة، ليش عم تعمل هيك؟ ما أنت إذا بتعمل هيك بصير معي هيك وبصير وبكرة بصير، بينطوش الولد. بس أنت بدك توصل مرات لفكرة يصير فيها إيجاز، إنه هون بده يخليه مثلا يطعم الكلب، بلو بيلي الكلب. بفهم قصدي، في كتير مسائل بإيجاز المعلومات بيوصل الواحد فيها للمنشود، لأنه الولد بطبيعته يكره استماع المحاضرات الطويلة. هون مثلا الام بالنسبه لبنتها شو بتقلها؟ بتلاحظوا البنت هون رايحه على المدرسه وناسي الاكل، رايحه على المدرسه وناسي الاكل، شو بتقلها؟ اطلع على نفسك ثانيه تسيرين نحو الباب دون ان تاخذي غذائك، كان يمكن ان تنسي راسك لو لم يكن معلقا بك. هذه بلوها، هذا عم بتهينها. يعني هلا شو قصتها هي؟ قصتها انه هي تاركه الغذاء بالبيت، فرمت الا انه تاخذي خذي أكلك، قصدي هون كاتبين مثلا جيمي خذي غذائك، بس إجازة المعلومات. الولد بالتجربة، الولد بيضوج من المحاضرات الطويلة، بيضوج انه صوري هون عم تعنفها. هلما كلنا بننسى، اذا واحد بيحكي بينسى مرات الواحد، انه هلأ اذا قالت له انه تعي خذي غذائك بعرفش انه نسيتها، معرفتها انه نسيتها. ليش قصدي بدأت تعملها مضطربة لتروح على المدرسة ومضطربة؟ يمكن اول حصة ما تفهمهاش، لانه بعد عم تذكر انه هلأ قالت لي انه لو مراسي كان معلق بجسمي كنت نسيته، هتروح تصير قبالها هالمسألة هاي عمليا. العنوان التالي هو عنوان كتير مهم، هذا العنوان هو الافصاح عن المشاعر. الافصاح عن المشاعر هلأ مثلا هيدا رايح على سوبر ماركت مثلا، رايح على المحل يشتري اغراض، هو عم بيحاسب مثلا، اجا ابنه شده بايده، شو بيقول له؟ قال له وقف انت واحد مزعج، ها يا مزعج وقف هيك، يعني مثلا انه اوقف هذا انك مزعج. بطبيعه التربيه انه في مسألتين هون بالتربية مفروض واحد يلاحظهم. مرة بتحدث عن الولد وصفة الولد، ومرة بتحدث عن صفتي أنا. الولد بتربية ما بيحبش يتعلق على طبعه هو، ما بيحبش انه بيه او امه يعلقوله على طبعه شخصيته هو. فلذلك بامور التربية الافضل الواحد انه بدال ما يعلقله على وصفه هو على طبعه هو، يعلق على طبع البي، يوصف له مشكلة البي. فبدال ما يقله لابنه هون انه انت واحد مزعج عم يوصفه هو، يقله انا بتضايق اذا حدا سحب لي كمي. هي هيدي قصة افصح عن مشاعرك، لا تعلق على طبع الولد او شخصيته. ما يقول له انت واحد مزعج، يقول له انا بتضايق اذا واحد سحب لي كمي. هذا الافصاح عن المشاعر. يعني مثلا مرة وحدة بتقول عندها بنت، هاي البنت كانت تفوت تاخد الأقلام اللي بيكتبوا فيهم على اللوح، اللوح الأبيض، فاتي على الحمام ومبلش تشخطر على الأرض، أرض وحيطان، بلش بهالشخطر. فاتت الأم، الأم عم تحكي القصة، فاتت الأم طلعت فيها لقيتهم شخطرين. كانت وقتها هي الأم هيدي بتحضر محاضرات بالتربية، تربية الأبناء، وسامع عن فكرة الإفصاح عن المشاعر. بدأت تجربها، قالت لها يا بنتي، هدت أعصابها، ما هي بتنكرز الأم هلا بهالحاله، هدت أعصابها، قالت لها يا بنتي أنت بتعرفي أنه هلا أنا بدي روح جيب أدوات التنظيف وأقعد نطفو للحمام وضلني قديش نطفو، هذا بده يتعبني. عم تفصح لها عن مشاعر، هي إفصاح عن مشاعر، هذا بده يتعبني وبده يرهقني، وأنا بتعرفي أنه مثلا بدي أعمل هلا أكل لأخواتك جاي من المدرسة وبدري شو. قعد سمعتها البنت بس قالت لها، وراحت الأم، راحت البنت بنت صغيرة، جابت أدوات التنظيف وجابت المنشفة وجابت كذا، وراحت صارت تشتغلون لخلصتهم. هذه قصة الإفصاح عن المشاعر، أنه بدل أنه بيش عاملي هيك نقزها وتضربها وكذا، وما هذه بتعمل عناد، بتعمل مشاكل نفسية، بتضطرب، نقزة، بتنقز. يعني مرات آخر شيء في بعض الأولاد لما يشوفوا أمهم جاي دغري بينقزوا، بدل ما يشعروا بالمحبة والعطف بتنقزهم، انه اجت ماما، بدل ما يروح على الباب يستقبلوها بصير يرجفوا بعض الاولاد نتيجة التربية، انه هاي عصبية هلأ بتضربنا هلأ كذا. فبدل ما واحد يعلق على الولد يفصحوه عن المشاعر. مثلا بعدنا بالإفصاح عن المشاعر لأنه مسألة كتير مهمة وحساسة. هلأ هيدي بالمطبخ، ابنة شو بيعمل ابنة؟ ابنة المنخل، نحن هلأ الخزانة، هلأ معاش كتير هتكون عليها شوي، ها؟ من الأول قولي بعلي لكم يا. هيدا ابنة بيترك عادة الخزانة مفتوحة، المنخل بالمطبخ، الأمر معك دائما تترك باب المنخل مفتوحا. شو عم تقول له؟ أنت دائما بتعمل هيك. يعني هالقصة أنه عم تحكي معه، عم توصف له فعله، بدل ما تقول له هيك تقول له يزعجني أن يكون باب المنخل مفتوحا، ليش؟ لا أريد أن يقف الذباب على طعامنا. عم تعطيه معلومة كمان هون. شو عم تعمل؟ عم تفصح عن المشاعر وعم تعطيه معلومة. هون عم تدخل بعنصرين، عنصر الإفصاح على المشاعر وعنصر إعطاء المعلومات. من ضمن الإفصاح على المشاعر مثلا هذا العمل، بتلاحظوا هلأ هيدا ابنة أطول منا، هيدي حاطين صورة ابنة أطول منا وعم تحكي معه، بتقول له أنت وقح دائما تقاطعني عندما أتكلم. هيدي كتير بتصير، إنه احترمني ما أنا أمك، أنا عم بحكي بتقاطعني. هو لاحظوا يمكن التعبير الكاريكاتيري عن الصورة انه هو اكبر منها بس هو الابن عمليا، وهي من تحت عم تتسلط عليه لفوق، بس عم تستخدم السلطة عليه. هلا الابن عم يطلع فيها انه ليك هيدي مثلا اقصر مني، انه عن امه يعني. هلا هيدي ايحاء بالكاريكاتير عن نظرة الولد عمليا، انه هالولد كبر وهي عم تبهدله. فالام بما انه عندها رصيد عند الولد مفروض يكون، بدل ما تعنفه مفروض انه تغير التعبير. شو بتقول له؟ هي قالت له انت وقح دائما تقاطعني عندما تكلم، عم تحكي عن الكلام، شو لازم تقول له؟ لا شايفه بتقبل حدا يقاطع بكلامك بعد عم تحكي عنه. افصال المشاعر، هاي افصال المشاعر، بدك تحكي عن مشاعرك انت. هي هذا حكي انه انا ما بحب حدا يقاطعني، بشعر انه محبطة لما حدا يقاطعني. لاحظوا مثلا هون شو بتقول له، اشعر اني محبطة عندما ابدا قول شيء ولا استطيع انهائه، انا ما بحب حدا يقاطعني. ما تقول له انه انت واحد وقح، انت واحد بلا فهم، انت واحد بدري شو. احسن ما تحمل السهام وتهجم عليه بسهامها. ففيها هي تفصح عن المشاعر. ايضا بالافصاح عن المشاعر، افصاح عن المشاعر لانه مسألة شوي مهمة بامور التربية اذا بدلناها. هون مثلا الابي مع بنته، هلا البي مع بنته بيقلا، هي عم بيقلا مجهزة حالها وتظهر معه، فعم بيقلا انه شو يعني انت، عم تقول له انه خدني معك ظهرني معك يعني. بيقلا ماذا تعنين بقولك ان علي ان اصطحبك، تبدين كأنك طفلة صغيرة مدللة، وانه عم تصرفي كأنك بعدك صغيرة، ما صرت كبيرة هلا يعني، عم بيهاجمها عمليا. هلا هي عم تقول له ظهرني معك، مجهزة حالها. بيقول لها شو يعني ظهرني معك، شو فكري حالك بعدك مدللة بعدك صغيرة، شو لازم إلا هون؟ هو شو زعجه، بس قالكم شو زعجه، هو زعجه انه كأنه عم تأمره انه خدني معك، زعجه انه هو بي وبنته عم تقول له خدني معك، مش عم تطلب منه، فانزعج هو انه ليش عم تأمرني، شو بعدك صغير، شو انت عم تدلل علي، شو لازم احسن انتو عم تقربوا هلا. شو بيقلها؟ بيقلها انا ما بحب واحد يقلي شو بدي اعمل، بتقليلي أنا جاهزة، هل يمكنك أن تصحبني؟ بقلك إيه، تسأليني بيش خدني معك، تسأليني إنه فيك تاخدني معك، بقلك إيه، بيش بتأمريني شو بدي أعمل، أنا بحبش حدا يأمرني شو بدي أعمل، تفهم علي طبع بيا. إنه لا التفتوا، بس في شغلة بس قبل، انه هون عم تحكي مع بيا، يعني هي بتتعاطى معه انه هو صاحب القيمومة بالبيت، هو صاحب السلطة بالبيت. لا اصلا هاي الفكرة انه انا ما بحب حدا يخبرني بما يجب علي ان اعمله، ما هاي الفكرة مش فكرة سيئة دايما، مثل ما نحن ببالنا عمليا، اذا اخذت هاي الفكرة منا فكرة سيئة دايما، هيدي ببعض الحالات، لانه هلا نحن عم ناخذ صور من صور الحياه الاسرويه، مش كلها هيك الصور، هيدي صوره من صورها، بس الصوره هيدي بس هي، لانه في بعض الصور فيها تطبيق امر يعني ومحبب بيكون عمليا مش مكروه، بس انه مش كل الصور هيك، مش كل الصور هكذا ولا كل الصور هذيك، هيدي يعني صوره من صور الحياه البيتيه اللي بتعبر عن مساله افصاح المشاعر. من ضمن الامور اللي ممكن واحد يستعملها بايصال الفكرة كتابة الملاحظات. كتابة الملاحظات انه احسن واحد يضلوا يحكي هون مثلا بقصة التلفزيون، ممنوع تدوروا التلفزيون، ممنوع تلعبوا جيم، ممنوع كذا، بيكتب ورقة عليه قبل ان تديروا هذا فكروا هل انهيتم وظائفكم البيتية، هل تمرنتم، ملاحظة بيكتب له اياها عليها، ملاحظة على الشيء يعني على التلفزيون على الشاشة، بدل ما ضلوا يحكي معهم يعودهم يقرأ، كاتب عليها ملاحظة انه قبل ان تدير التلفزيون فكر هل انتهيت من وظائفك مدرسية، بس بيفهم الأول بيروح بيدرس لما يخلص بيجي. يعني مش دائما كمان تكون مسألة توجيهي بالكلام واحد وجع راسه، هي كتابة الملاحظات من أمور التربية عمليا، مثل الصورة الأولى حول كتابة الملاحظات. مثلا بكتابة الملاحظات انه كيف هلا مثلا بالاوتيلات مثلا اذا بتلاحظوا بيحطوا اوراق خاصه اذا بيأذنوا يدخلوا الموظفين خدام التنظيف ولا لا، انه هون مثلا كاتبين ملاحظه انه ابي وامي نائما حتى ما يدخلوا على يزعجون. مره بيكتبوا مرحبا تفضلوا احبابنا، يعني بدل يعودوهم كمان من طرق تطوير البيانات الكلامية تعويد على الكتابة أن يقروا بعض الأمور. هاي المسألة اللي شرحتها كلها تدخل بضمن فكرة أساسية أنه نحن نطور أمور التربية بغير مسألة التعنيف، بغير مسألة العنف، أنه ممكن ببعض الأمور أنه نطورها بشكل إيجابي. بدي لخص اللي مر معنا أنه نحن عادة لما بدنا نطور التربية بمواجهة الأخطاء في ثلاث أمور بدنا ننظر لها بشكل أساس. هاي الأمور هي عبارة عن الاستفادة من الرصيد العاطفي. الاستفادة من الرصيد العاطفي بنوجه في أمور التربية من دون كلام، منوجهه بنظرة، من وجهه بموقف مقاطعة قصيرة، هل الاستفادة من الرصيد العاطفي. اثنان، اشراكه في حل المشكلة، نفتح حوار مع الولد يكون شريكا في هذا الحوار بالاصلاح بالعملية التربوية. هاي مسألة جدا مهمة، ما نتعامل معهم على اساس انه قاضي عسكريين بالبيت، خلي يطلع منه الحل، لانه لما يطلع منه الحل بصير هو يحب انه يطبقوا. ثلاثة، تطوير البيانات الكلامية. تطوير البيانات الكلامية بحللنا مشاكل، مثل ما تقدم بعض الأمثلة انه احسن ما نعمل مشاكل بين الأولاد نعودهم على الكذب، نعودهم على الاتهام. بتطوير البيانات الكلامية ممكن ان نخدم عملية التربية بشكل افعل وبشكل افضل. بهذا التطوير، تطوير البيانات الكلامية، في خطوات واحد يلتفت لها. هاي الخطوات هلأ صار فينا نقراها واضحة، هي الوصف. الوصف يعني توصف المشكلة، بدل ما نعنف أن نصف المشكلة. اثنان، اعطاء المعلومات، انه الكتابة على ورق مش على الحيط. ثلاثة، إيجاز الكلمات، إيجاز الكلام. أربعة، الإفصاح عن المشاعر. خمسة، كتابة الملاحظات. يعني هذه من جملة الأمور التي تساعد على التربية بطريقة أفضل من الطريقة التي قد تكون موجودة في بعض البيوت. هذه حول يعني خطوات أساسية بالمرحلة الثانية. بيبقى عنا المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة مهمة جدا، من أكثر المراحل اللي بتعاني منها الأم أكثر شيء، هي مرحلة 14-21. من أكثر مرحلة بتعاني منها الأم هي هاي المرحلة. وتقريبا بمجتمعاتنا في شيء سائد، في إشكالات سائدة مشتركة بين أغلب الأمهات. يعني في شيء بنسمعه من أغلب الأمهات بهالمرحلة هاي، من أغلب الآباء بهالمرحلة هاي، وكثير من المشاكل اللي عم بتصير ان شاء الله بتحكي عنها يعني باللقاء الثانين والثلاثة بالمحاضرتين الجايتان، كثير من المشاكل نتيجة عدم الوعي بأمور التربية، لأهمها انه نفهم هلأ هيدا كيف صار، كيف تحول، لانه هذه المرحلة مرحلة التحول، بسموها الغرب مرحلة المراهقة. نحن عندنا بعض الاشكالات قد تكون على اصطلاح المراهقة، بس مع ذلك لح قسم المحاضرتين الجايتين على اساس هذا المصطلح منناقشه. المراهقة على نوعين، هي مراهقة جسدية ومراهقة نفسية. مفروض ان احنا نفهم هاي المرحلة بشكل دقيق لنعرف كيف نتعاطى معها. لذلك بعد اللقاءان حول المراهقة الجسدية والمراهقة النفسية. والحمد لله رب العالمين، جاوب على الأسئلة. كيف نتصرف مع أولادنا من جهة المصروف اليومي؟ في مسألة حساسة بالتربية من جهة المصروف اليومي، انه اول شيء ما نعطي الاولاد فوق الحد السائد عند بقية الاولاد، لانه هاي بتعمل مشكلة تربوية. يعني مثلا بعض المدارس قد يكون واحد ميسور، الله سبحانه وتعالى عطيه مال، عادة هلأ الخرجيات قداش بنعطى هلأ؟ 500 أو 1000 حسب البيوت، بس بين 500 وبين 1000 عادة الخرجية. يعني بعضهم بيعطي 500 بيعطوا بعد 1000. بيجي واحد بيعطي ابنه 5000، هيدا بده يروح بده يسبب مشكلتين، مشكلة لإله ومشكلة لغيره. مشكلة لإله بده يشعر بنوع من الاستعلاء انه هو احسن من رفقاته معه 500، ومشكلة ازمة نفسية عند رفقاته اللي حيشعر ان اهلهم فقراء بينما او بخلة اذا كان معه مصاري بينما هو ليس كذلك. يعني هاي المسألة بتعود على 2 للأسف. يعني مرة أحد الحجاج المتدينين كنا قاعدين بمكان عنده ابنه صغير، فهو وعم بيلعب ابنه هيك وقع منه 50000 كانت بجيبته، قام شلوا إياها بيو وعيط له قال له وين 50000؟ مش منتبه لهذاك وقعد من جيبته، ولد صغير قال له وين 50000؟ قام حط إيده قدامه، حط إيده على جيبته، طلع 100000 كمان، هو عم يطلع تاري حاطط له مصاري منيح بجيبته. هلا عم يلعب هو ولاد فقراء الباقيين عمليا. طب هذا الولد كيف بده يربى عمليا؟ انه بده يربى بجو ما هذا، كيف بده بعدين يكد ويجتهد ويتكامل روحيا؟ من الخطا ان واحد بالمصروف اليومي انه يصير في نوع من البذخ السلبي، هذا من الخطا. مفروض انه بالمصروف اليومي الواحد يراعي الجو العام. 2، في طريقة تحميل المسؤولية بالمصروف اليومي، انه اذا صار في خطأ من الولد، خطأ يعني منه، مش انه حادث عابر ما بيتحمل مسؤوليته. اذا كان هو بيتحمل مسؤوليته خليه يتحملها مصروف اليومي، يعني خلي بعض الامور اللي بتحدث منه انه يتحملها، جيبها مصروفك اليومي، انت مصروفك ثابت. ومن الخطأ ان واحد يدر مصاري على الولاد هيك يشعرون انه مفتح لهم مسألة مفتوحة، يعني لانه بعضهم حتى لو كانوا من الفقراء بيعملوها مرات، انه ابنه بيحبه بيغنجه بيدلله، مش هيك. اعطي ابني دائما ابني معلومات حول ترتيب الغرفة، لكنه لا يرتب ثيابه وغرفته، فكيف يوصله الى حل هذه المشكلة؟ هلا ذكرتها بعد، يعني هالحلول كلها بنصب هون، هاي الحلول اللي ذكرتها هي ضمن صب هون. بس نحن يعني حابب انه هاي النوع من الدورات تتعمم كوقاية. يعني اذا وحدة من اول التربية اعتمدت وسائل صحيحة بس عندها وقاية، لانه كتير المشاكل اللي بتحكوها هي مشاكل بتكون نحن سببناها وهلا وعين فيها، لو من الاول نحن مش مسببينها ما توصل لها. لذلك هاي الدورات مفروض تكون مش بس للامهات، حتى للاباء، لانه الملباية جزء من المشكلة او الحل. هلا مرات بتصير هيك صح، مرات بتصير هيك، مرات انه بيتركهم مثل ما هن. يمكن نعم هلا في فرق بين هيك مرتاحين وهيك مرتبين. ممكن هلا ممكن يصير بالتفاصيل، يعني مش بأصل المسألة انه بيترك الغرفة معجوة. انهيت الصلاة وفي اليوم الثاني وجدت، هلا مسألة فقهية بسأليته، هلا وجدت حاجب على يدي فهل علي ان اعيد الصلاة؟ اذا كانت في احتمال انه هذا الحاجب بعد الوضوء او بعد الغسل تبني على صحة الصلاة، اذا اكيد قبل الوضوء او قبل الغسل هو بمواضع الوضوء بالنسبة للوضوء فصاد يكون باطل يجب اعادتها. ابنتي عمرها 3 سنوات وهي تكتب على الحائط، فقلت لها الحائط ليس للكتابة، هذه مجربيتنا، هذه للورق، هذه الورقة اكتب عليها، وعندما تعود تكتب على الحائط وراها تقول لي الكتابة على الدفتر. هل هي بتقول الكتابة؟ هلا طبعا بتقول شغلة انه هذه الحلول اللي عم بعطيها مش حلول بمعنى انه بتطبق بالمعنى اوتوماتيكي، بشكل مسألة عمليا يعني في مسائل بدها ملاحقة. وهلا بالتجربة يمكن بعض الاخوات حكوا بعض التجارب بالايام السابقة انه في امور لاحقوها ادت لنتيجة، يعني اول مرة يمكن ما بيستوعب منيح، تاني مرة بيستوعب منيح، تالت مرة بصير يستوعب، لسيما نحن اذا امننا بدائل مثل قصة عضين دفتر يكتب عليها. ولدي عمره 4 سنوات لا يحب ان يسلم على احد حتى اقرب الاشخاص الذين يحبهم كجدته، ولا يلقي التحية على احد دائما، اقول له ان عليه ان يفعل ذلك فيقول نعم ولكن يخلف بالوعد، واذا امسكه احد بالقوة ليسلم عليه يبدأ بالصراخ، فكيف افهمه انه يجب علي ان يقوم بهذا العمل لانه دائما يقولون لي انه غير مهذب لا يعرف القواعد الاجتماعية. اول شيء تصرف معه بقسوة غلط، هذه قصة قسوة، واحد يجيبه غصب عنه ليسلم غلط عمليا، هاي شو مشكلته؟ هذا بيكون، هذا مشكلته بيكون من ناحية كسر الحاجز، في حاجز اجتماعي بعده مش مكسور عنده، يعني هو بعده مش كسر الحاجز الاجتماعي ليروح يصير هو يقرب ويسلم على العالم، يقرب ويحكي مع العالم، فبدنا نحن نوجد محفزات عنده حتى يكسر الحاجز. بس محفزات كيف مننقيها؟ مننقيها عند بعض الأشخاص اللي ما عنده أزمة منهم، مش أشخاص غرباء ما عنده أزمة منهم، فممكن نعمل له حافز إنه إذا أنت رحت سلمت على ستك مثلا بوستها بدي أعطيك الهدية مرة واحدة بس، خليه يعملها بيكون كسر عنده أول حاجز، مرة بنجرب تجربة تانية بيكون كسر تالت حاجز، وهكذا نوصل معه العملية بعد عدة تجارب، والحمد لله رب العالمين.